أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في الشبهات والرد عليها. وصل بنا الكلام إلى الشبهة السابعة في الآية 94 من سورة يونس. قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وفي الآيات 147 من سورة البقرة في قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وفي قوله تعالى في الآية 60 من آل عمران: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني بنفس لفظ الآية السابقة. وكذلك في سورة الأنعام في قوله تعالى: إنه منزل من ربك فلا تكونن من الممترين. والرابعة في سورة هود: فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي سورة السجدة في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فهذه مجموعة من الآيات تذكر المرية والممتري. الممتري أو المماري هو من ينكر الحقيقة ويجادل في صحتها، فإن المماري أو الممتري يكون لديه شك في الحقيقة، فهو لم يسلم بالحقيقة. والحال أن هذه الرواية الآيات الكريمة تنهى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يكون من الممترين، والمفروض أن النبي صلى الله عليه وآله لا يتصف بالشك مطلقا. فكيف يمكن القول بأن إدراك الوحي يكون إدراكا يقينيا، وهذه الآيات تنهى النبي صلى الله عليه وآله عن أن يكون من الممترين أو يكون في مرية من أمره، يعني يكون في شك وترديد؟ فإذا هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشك في الوحي الإلهي الذي أنزل عليه. والحال أنه الشك هل يمكن أن ينسجم مع العصمة أو لا يمكن؟ الشك لا ينسجم مع العصمة، يعني احنا نريد معصوم حتى عن السهو، عن الغفلة، عن الخطأ، كيف؟ والحال أنه يشك في أهم شيء وهو الوحي من الله سبحانه وتعالى. فتكون هذه الآيات دالة على عدم العصمة، هذا مدعاهم. الشيخ المصنف يقول أنه هذه الآيات لا تدل على وقوع الشك. فعندما استعرضنا هذه الآيات تكون ناهية ولم تصرح آية من الآيات أن الشك وقع للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله في اعتقاداته. لاحظ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال أنك من الممترين، لا تكونن من الممترين، نهي. وهكذا فلا تكن من الممترين ولا تكن في مرية منهم، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وإلى آخره. إذن هذه الآيات لم تذكر أن الشك أو الترديد قد طرأ على قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، وإنما هذه الآيات كانت تعبر عن حقيقة، وهي أن هذا الوحي وهذه الحقيقة التي أنزلت على قلب النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، هذه الحقيقة فوق مستوى الشكوك والريب. فالله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة إيش قال؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. فهذه لا نفت مطلق الريب والشك، مو لا نافية للجنس، نفت مطلق الشك والريب أنه هذا الشيء، هذا الأمر، هذه الحقيقة، هذا القرآن لا ريب فيه مطلقا، ولا يناله الريب ولا يناله الشك مطلقا. فكيف يمكن أن يكون القرآن الذي أنزل للناس الآخرين غير المعصومين لا يكون فيه ريبا، يعني مخوطب به غير المعصومين؟ فكيف بمن نزل القرآن على قلبه وتأيد بالآيات وبالوحي وبسماعه لملاك الوحي، هل يمكن أن يراود الشك قلبه؟ قطعا لا، مستحيل أن يكون قد راوده الشك. يعني الآن الناس الذين لم ينزل القرآن على عليهم، يعني الوحي ما نزل عليهم، عندهم شك بالقرآن؟ لا، ما عندهم شك، ما عندهم شك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول شنو؟ لو كشف لي الغطاء لم زدت يقينا، يعني هو واصل إلى مرحلة من اليقين بعد أنه شنو؟ اليقين النهائي. وأمير المؤمنين عليه السلام لم ينزل القرآن على قلبه، إنما نزل القرآن على قلب النبي الخاتم. فإذا كان أمير المؤمنين
لم ينزل
هذا لا يراوده الشك مطلقا، فكيف بمن نزل عليه الوحي الأمين؟
باب أولى.
وقد أيد بالآيات والمعجزات والدلائل. إذن هذه الآيات لا تدل على حصول الشك للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإنما تدل على شيء، وهو أن المولى عز وجل استعمل خطاب خاطب به بالظاهر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن حقيقة الخطاب لغيره، الخطاب لغيره. يقول يا أيها الذين آمنوا لا يحصل لكم الشك في هذه الحقيقة، في هذا الوحي الذي أنزل على قلب الخاتم. فلهذا الخطاب على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا الخطاب موجود باللغة العربية، موجود، والقرآن نزل بهذه اللغة فاستعمل أساليبه. الآن احنا من نجري نفهم القرآن ايش ندرس؟ ندرس البلاغة، ندرس النحو، ندرس التصريف، مو؟ هذين البلاغة والنحو والتصريف هاي علوم شنو؟ علوم اللغة العربية اللي احنا استقرأناها من كلام العرب، خذناها من الخطب مالتهم والشعر مالتهم كذا، من خلالها نفهم القرآن. فإذا القرآن استعمل نفس الأساليب والتراكيب اللي يستعملوها العرب، واستعمل المجاز والاستعارة والكناية إلى آخره من الاستعمالات اللي هو دأب العرب على استعمال. أسلوب إياك يعني واسمعي يا جارة، هذا أسلوب مو مستحدث، وإنما هذا أسلوب قديم موجود عند العرب منذ القدم قبل نزول القرآن، والقرآن الكريم استعمل هذا الأسلوب أيضا. إذن الآيات ليست فيها دلالة على حصول الشك للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
شيخنا ممكن هنا نشخص بأنه السبب صار عند الحشوية بتهمهم هذه الآيات؟
خوب الحشوية بل الحشوية هم خوب يروون وعندهم أمور ثابتة فيهم، يعني هم يشككون أنه النبي صلى الله عليه وآله عندما نزل عليه الوحي شك في شنو في نبوته، وشك في أن هذا جبرائيل أو غيره. ومن اللي ثبت إيمان النبي؟ ورقة بن نوفل، اللي هو لا شاف وحي ولا شاف جبريل ولا سمع ولا كل شيء، ورقة بن نوفل عند ابن العلوم،
وليش ما كان هو
بحيث أنه شنو رسخ الإيمان في قلب النبي. هاي الترهات اللي هم يتناقلونها وهي عقائدهم الفاسدة، وإلا من المستحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الإنسان الكامل، هو ذروة الخلق، هو أعلى مستوى من الكمال الإمكاني هو عند النبي. لا، الكمال الإمكاني مو بس البشر، الكمال الإمكاني مطلقا مو بس البشر، لا الملائكة، لأنه احنا الملائكة من الأفضل، نبي الأعظم أم الملائكة؟ النبي الأعظم أفضل مو؟ فكيف يكون هذا الإنسان بهذا المستوى يجي ورقة بن نوفل شخص نصراني هو اللي يثبت الإيمان مالته ويثبت تصديقه بالوحي؟ يعني يحدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له مو؟ فإذا هذا اللي يقبل الأمور على ظواهرها بدون تفكير بدون كذا، هذا يصدق بكل شيء، لأنه هما ما شاء الله نقلوا العجائب نسبوها إلى النبي وكذبوا على النبي، حاولوا ينتحر، ساعة يريد يشمر نفسه من الجبل، ساعة يريد كذا فضاع، ساعة يروح يسمع أي هذا دول الغلمان السود إن شاء الله. قال والجواب عن هذه الشبهة أن هذه الآيات لا تدل على وقوع الشك والترديد فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا استقرأنا هذه الآيات فلم نجد أن فيها آية أثبتت الشك للنبي صلى الله عليه وآله، بل إنها في صدد التأكيد على هذه الملاحظة بأنه لا مجال للشك والترديد في رسالته، وأن محتويات القرآن الكريم على حق في الواقع. إن مثل هذا الخطاب من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. الشبهة الثامنة أنه نسبت في القرآن الكريم بعض الذنوب للنبي صلى الله عليه وآله وقد غفرها الله له. يقول القرآن الكريم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أنه هذه الآية تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده ذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى غفر له هذه الذنوب. فإذا كان له ذنوب وقد غفرها الله تعالى له، فكيف تقولون بأن النبي معصوم من حين الولادة إلى حين الوفاة؟ هذه الشبهة هنا هاي تختلف عن الشبهة اللي مرت علينا في الدرس السابق، إنه الشبهة الثانية إن الأنبياء وسائر المعصومين عليهم السلام يعتبرون أنفسهم من المذنبين. هاي تختلف، ليش الشبهة كانت يستدلون بها من نفس كلام المعصوم؟ نفس كلام المعصوم يستغفر ويبكي من ذنوبه، واحنا هناك بينا انه شنو هاي الذنوب اللي هم يستغفرون من عندها، وهل هي معاصي يوصلون الى مرحلة المعصية لو لا، هم ناس اسمى من هذا بكثير. الآن لا، يستدلون بأن المولى عز وجل هو الذي يصف النبي بأن له ذنبا، وأنه غفر له هذا الذنب. فإذا هنا الكلام وصف من الله بعد، مو وصف النبي، حتى تقولون شنو أنه كان هو مثلا يستغفر من ترك الأولى أو كذا، وهاي الأمور اللي هي ما يصدق عليها أنها معصية. هنا في هذه الآية الكريمة أكو فد مناسبة، أكو مناسبة بالآية والآية السابقة عليها، تفسر لنا هذا الكلام، تفسر لنا الوضع. أول شيء أن الله سبحانه وتعالى شنو؟ حكيم، والحكيم لا يمكن أن يصدر منه كلام شنو؟ خلاف الحكمة، كلام غير مترابط، مو؟ هذا شأن الحكيم. شوف المولى عز وجل في الآية السابقة شو يقول؟ يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا فتح هذا؟ فتح مك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن الآيتين مو شنو؟ مو منفصلات واحدة عن الثانية، أكو ارتباط بينات، مو؟ ليغفر. فإذن هنا الفتح مكة، فتح مكة، فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، حتى يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب إذا كان الذنب بمعنى المعصية، أنه هذا الذنب اللي تقولونه أنه إذا كان بمعنى المعصية، شنو الرابط بين فتح مكة وبين المعصية، بين غفران المعصية؟ أكو ترابط بين أنه الله سبحانه وتعالى يبشر النبي العظيم صلى الله عليه وآله بأنه فتح له مكة، وبين أنه يغفر ذنوبه اللي هي يعني يغفر معاصي؟ أكو ارتباط بيناتهم؟
لا.
شو العلاقة؟ شنو علاقة أنه يفتح مكة بأن يغفر له ذنوب؟ خب الذنوب ما تحتاج لا فتح مكة ولا فتح غيرها، الذنوب تحتاج أنه شنو؟ الإنسان يتوب توبة نصوحة ويندم على ما سبق، وإذا كانت الذنوب إلها همتين متعلقات بحقوق الآخرين يؤدي حقوق الآخرين، وكان الله يحب المسيد خلص. مو هذه الذنوب؟ أكو غير هاي المغفرة؟ أكو غير هاي ولا؟ هذه المغفرة، المغفرة ما تتعلق بأمر خارجي غير أنه أن يتوب الإنسان ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا المغفرة. بينما الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ربط بين غفران ما تقدم وما تأخر من ذنبه وبين فتح مكة، فتح مكة فتح عسكري. إذن هنا ما ممكن أنه نفسر الذنوب ما تقدم وما تأخر من ذنبك، ما ممكن أنه نفسر الذنوب بالمعصية، لأنه أي ترابط بالكلام ماكو. لاحظوا مرات الآيات تجي آيات بالقرآن كل آية منفصلة عن الثانية،
السياق يختلف،
ولكن هنا هذه الآيات مو منفصلة، هاي آيات مرتبطة، اللام قاعدة تربطنا بين الآية الأولى وبين الآية الثانية. لا هاي مو لام الجحود، لا لام الجحود، اللام تكون مسبوقة بكون منفي، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. بل فإذا هنا فتح مكة كان سببين وطريقا إلمن لمغفرة الذنوب. إذن شنو هاي الذنوب؟ مستحيل أن تكون معصية، لأنه إذا قلنا معصية بعد ماكو ترابط، ما له علاقة بالترابط. لا أول الكلام، هذا أول الكلام، هم يبدون يقولون أنه النبي عنده معصية، لا إحنا نقول أنه ماكو ترابط، هذا خلاف الحكمة. يعني هذا لو إنسان يتكلم بهيج كلام يقول له كلامك مو حكيم، هذا جاي تحكي، يعني يصير انت تقول والله اليوم اني رحت لبغداد مو حتى انجح بالامتحان باكر. هو ماكو ربط بين روحتك لبغداد وبين نجاحك
الا
بالامتحان.
هذا شيء سبب يعني.
لا لا ماكو ماكو اي ربط، ما له علاقه اي ربط، ماكو علاقه. شنو علاقه؟ روحتك لبغداد شنو علاقه بمن؟ بالنجاح مو؟ فتح مكه شنو علاقه بغفران الذنوب؟ اذا الذنوب هي معاصي، الذنوب تغفرها توبه، توبه وندم واداء الحقوق خلاص هذا. اذا المقصود من الذنوب هنا امر اخر. المولى عز وجل خاطبهم أو تكلم بحسب ما يعتقده المشركون، وهذا ما رأي أنا في قضية موسى عليه السلام إن لهم علي ذنب موهجي، وصف ذنب وقلنا أنه هذا ذنب باعتقادهم هم، باعتقادهم هم ذنب، والحال انه هو بالواقع ذنب لو لا.
لا
ورغم هذا سماه ذنب ليش؟ لان هم يعتقدون انه هذا اللي صدر من موسى عليه السلام ذنب. هنا نفس الكلام، الذنب اللي صدر من النبي الاعظم صلى الله عليه واله باعتقادهم هو تحطيمه لمكانه قريش ومكانه الاصنام اللي موجوده عند العرب، لانه هاي المكانه مات الاصنام وكانت الديانه قريش كانت تدر عليهم الثروات الطائله وتخلي لهم المكانه العظيمه في السنام الاعلى عند العرب. ساده العرب هم، بمن ساده العرب؟ لانه مكه كعبه بها وبها الاصنام مالتهم والناس مقتنعه بهذه الاصنام، فتجبى إليهم الضرائب وتجارتهم رائجة، أصنامهم يبيعون، أمورهم ماشي. فهنا من إجى النبي صلى الله عليه وآله وضرب هذا الكيان الاقتصادي الضخم اللي عندهم، كيان اقتصادي وكيان اجتماعي ضخم، فأكيد هم يعتبرون هذا شنو؟ يعتبرون ذنب عظيم، ذنب عظيم. وبقوا يتبعون النبي صلى الله عليه وآله بسبب شنو؟ بسبب هذا الذنب العظيم اللي هو باعتقادهم ذنب، وإلا واقعا هو ذنب. فهنا المولى عندما يقول ليغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، بمعنى شنو المغفرة هنا؟ المغفرة مو هذه المغفرة عن المعاصي، والمغفرة بمعنى الإزالة. شوف أكو مشترك بين المغفرة، مغفرة الذنوب اللي هي إزالة شنو؟ إزالة الذنوب من صحيفة الإنسان التائب. وهنا المغفرة أيضا بمعنى الإزالة، ولكن إزالة شنو؟ إزالة هذه الآثار اللي أنت شنو؟ اللي هم يتبعونك عليها. لهم 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 عليك شنو؟ لهم عليك ثأر. لهم ثأر عليك. فهنا نلاحظ من تفسر بهذا التفسير نشوف انه فتح مكة الى ارتباط بها القضية. شلون يزيل الاثر؟ لانه النبي صلى الله عليه وآله من فتح مكة صار هو شنو؟
صار
هو سيد مكة، صار هو سيد مكة، صار هو السلطان الحاكم. بعد يقدرون يتبعونه مو؟ يقدرون يطالبونه بهذه الذنوب اللي هم يعتقدونها القديمة؟
وصالحهم كن شيخنا مو سوى
صلح؟ لا هو ما صالحهم، هو عفى عنهم، هم ما مو اهلا للصلح بعد. هذا الصلح بين قوى متكافئة، هو عفى عنهم، ولا هم كانوا يتوقعون العقاب من عنده، مو فعفى عنهم النبي صلى الله عليه واله بعظيم اخلاقه وكرم. فاذا هنا من ازال كل هذه الاثار اللي موجودة، غير انه اكو بعض الناس فعلا اهتدوا وصفت قلوبهم من هذه الآثار القديمة. إذن هنا كان فتح مكة إعطاء قوة عسكرية واجتماعية عظيمة للنبي صلى الله عليه وآله، بحيث تمكن من إزالة كل تلك الآثار اللي كانت شنو؟ كانت قريش تطالب بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أكيد بعد ما صار هو الحاكم المطلق وهو القوة المطلقة، بعد من يطالب النبي صلى الله عليه وآله بالثارات القديمة، ثارات تهديم المكانة الاجتماعية والاقتصادية لقريش. إذن هنا من نفسر بهذا التفسير نشوف الكلام مترابط. أكو يعني فتح مكة كان سبب المن، كان سبب لإزالة هذه الآثار. أما إذا فسرنا المغفرة أو الذنوب فسرناها بالمعصية، شوف أي ترابط من الكلام ماكو. وحيث أن الله سبحانه وتعالى حكيم فلابد أنه يكون كلامه مترابط، كلامه بغير مفكك، مو لأنه خلاف الحكمة أن يصدر كلام. هذا كلام من يصدر من إنسان اعتيادي إحنا ما نتقبله منه، فكيف يمكن أن يصدر من الله الحكيم ونقبل منه؟ بلي شيخ.
طيب شيخ، هذه الإجابة ممكن نسحبها على الآية القرآنية اللي تقول والرجز فهجر وثيابك فطهر، يعني نفس الإجابة.
ممكن أي ممكن ممكن ممكن، لأنه هو الرجز هذا مو ما ممكن أن يكون شنو الرجز بمعنى بلي
أحسن
الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهنا ما ممكن أنه أن يراد من الرجز هذه الأمور التي لا تليق بمقام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فلاحظ قال والجواب أن المراد من الذنب في هذه الآية الشريفة الذنب الذي وجهه المشركون للنبي صلى الله عليه وآله قبل الهجرة وبعدها، يعني الذنب باعتقادهم يسمونه ذنب، وإلا هو ذنب مو ذنب، هو وظيفة النبي صلى الله عليه وآله، وهو إهانته لأصنامهم وآلهتهم. والمراد من المغفرة مواجهة الآثار التي يمكن ترتبها على ذلك وإزالته بعد ما. والشاهد على هذا التفسير أنه اعتبر فتح مكة سببا لمغفرته، حيث يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإذا كان المراد من الذنب المعنى المصطلح فلا وجه لتعليل المغفرة بفتح مكة، لأنه لا مناسبة بين غفران الذنب بمعنى المعصية لله تعالى وبين فتح مكة، والحال أن الله سبحانه وتعالى رتب غفران الذنب على فتح مكة. الشبهة التاسعة، يقول القرآن الكريم حول زواج النبي صلى الله عليه وآله بزوجة زيد بن حارثة متبنى النبي صلى الله عليه وآله المطلقة، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
لما قضى منها زيد وطلا
زوجها، فهنا يقول وتخشى الله، وتخشى الناس عفوا، والله أحق أن تخشاه. فكيف يتلاءم مثل هذا القول مع العصمة؟ فهل يمكن أن يكون هناك من يكون أولى بالخشية من الله سبحانه وتعالى؟ والقرآن يصف النبي بأنه يخشى الناس، لا هو ما قال يخشى الناس، قال أنه يخشى الناس ولكن الله أولى أن تخشاه، ما قال ما يخشى الله،
يخشى الله بعدين،
قال يخشى الناس، تخشى الناس والله أولى أن تخشاه. خب شلون النبي صلى الله عليه وآله يخشى الناس؟ وهل يمكن هناك أن تكون خشية أشد من خشية الله سبحانه وتعالى؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟
وأيضا تعرض مع العصمة،
هذا هو الإشكال على العصمة. لو كان النبي صلى الله عليه وآله حاشاه يخشى الناس أشد من خشية الله، بل إنهم أرادوا أن يصوروا أنه يخشى الناس ولا يخشى الله، لكان هذا خلاف العصمة. وإلا الإنسان المتقي الاعتيادي يخشى الله أكثر مما يخشى الناس، فكيف يكون المعصوم يخشى الناس أكثر مما يخشى الله؟ زين، إذن قالوا أن هذه الآية تدل على أن النبي كان يخشى الناس وأكثر من خشيته لله، وهذا خلاف العصمة، لأنه المفروض أن المعصوم لابد أن تكون خشيته لله سبحانه وتعالى، ماكو لها قياس ويا خشية الناس، ماكو قياس. هذه الآية وردت في قصة أنه زيد بن حارثة، هذا الإنسان تبناه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قبل الإسلام، يعني قبل البعث، وتزوج هذا زيد بن حارثة من ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله زينب بنت جحش. بعدين بسبب الفارق الطبقي وكذا، باعتبار أنه هذه من سادات قريش وهذا إنسان بسيط، صار خلافات بيناتهم، فآل الأمر إلى الطلاق، طلق. فحثهم النبي على عدم الطلاق كذا، ما صارت إن شاء الله، طلق. زين، هي شو تصير من النبي؟ بتعمته. زين، فهنا الله سبحانه وتعالى، طبعا هذول العرب قبل الإسلام، فهو في بداية الإسلام كانوا ينظرون إلى المتبنى على أنه ابن لمن تبناه، فذول ينظرون إلى زيد على أنه ابن النبي صلى الله عليه وآله، هذا الشيء الراسخ في أذهانهم، تقاليدهم وأعرافهم هكذا. فإذا كان هذا ابنه، المفروض هاي المرأة شو تكون؟
زوجة ابنه.
ما يجوز يتزوجها، ما يصير يتزوجها. زين، هذا أمر اجتماعي راسخ في أذهان الناس. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يتزوج زينب بنت جحش اللي هي بتعمت.
هذا التقليد.
ها. فالهدف شنو؟ الهدف انه لكسر هذا التقليد عمليا، يعني فرق بين انه مجرد انه يجيب لهم شنو تشريع لفظي يقول لهم انه ترى المتبنى ما الى احكام الابن، هذا ما الى احكام الابن، فاذا ما الى احكام الابن اذا زوجته يقدر الشخص اللي يتبنى يتزوجها لو ما يقدر؟ يقدر. هذا مرة يبلغهم تبليغ لفظي قولي، أو مرة يسوي ممارسة عملية هو فعلا يتزوج زوجة المتبنى مالته، بعد هاي قطعا تصير أقوى وأرسخ بالنفوس، وتؤدي إلى كسر العادة القبلية كسرا نهائيا. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بما توسوس به نفوس الناس، قال هذا أنت، هذا ابنك متبنى، أنت رح تتزوج زوجته هاي اللي طلقها، يعني طليقته، إذن هذا كان شنو؟ بدوافع شهوية غريزية، وبالتالي هذا الأمر راح شو يسبب؟ يسبب سقوط منزلة النبي صلى الله عليه وآله في نفوس الناس، والناس حديثين عهد بالدين، فإذا شوهت سمعة النبي بهذه الطريقة، تلوثت بهذه الطريقة، تشوف أنه شنو راح يتركون الدين، يتركون التدين. إذن القضية كلش خطرة، قضية مو سهلة، قضية ترتبط بثبات إيمان الناس. فهس الناس هذا فضلا عن الكلام اللي يتعرض إلى النبي صلى الله عليه وآله، الأذى اللي راح يجي من كلام الناس، طبعا الناس النبي صلى الله عليه وآله ما سلم من كلام الناس نهائيا، فضلا عن الأذى اللي راح يتعرض له من همز الناس ولمزهم، الخطر يتهدد الدين. انه ممكن هذول الناس اذا سقطت شخصية النبي من نظرهم وصور النبي على انه انسان يتبع غرائزه وشهواته، هاي ممكن انه ناس كثيرة اعداد غفيرة من الناس تترك الدين. واحنا هذا موجود، احنا عصرنا هم جاي يشوفوا
هذا اليوم هاي الكلام المسيء.
مو بس المسيء، مو بس المسيء، المسيء هاي 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 واحد من عدها. احسنت، هاي واحد من، بس انت شوف هسه وين التركيز. التركيز دائما على المرجعيه، القصف وين على المرجعيه. ليش؟ لانه فعلا هو من يريد يثبت خطا على هذا الهرم، قمه الهرم، راح يوقع هواي ناس. يوقع الناس يسقطها، يبعدها عن الدين، يبعدها عن الدين بسبب انه شنو؟ انتقادات يوجهها الى رأس الهرم. فالنبي صلى الله عليه واله من امر المولى بالزواج من زينب بنت جحش، لاحظ هاي القضية الضخمة، قضية مو هينة. هو بنى الدين بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بنى عقائد الناس. إذا أجت هزة، إذا أجت لوثة، سمعة سيئة على رأس الهرم اللي هو منبع الرسالة النبي صلى الله عليه وآله، راح يؤدي إلى شنو؟ إلى مغادرة آلاف الناس وتركهم لهذه العقيدة، وصير كارثة. لاحظون القضية إيش قد ضخمة؟ فشوف الصراع النفسي اللي صار عند النبي صلى الله عليه وآله بهذه القضية. ولهذا شوفون انه يقول النبي صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. شفت القضية؟ هاي قضية. شوف النبي صلى الله عليه وآله حياته مليئة بالآلام، يعني هاي الرسالة ما وصلت لنا ببلاش، الرسالة وصلت لنا مو ببلاش، وصلت لنا بمعاناة المعصومين، أشد المعاناة. يعني المعصومين من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، يشوف المعاناة مستمرة. فهذا الدين ما وصل لنا ببلاش، وصل لنا بدماء المعصومين، بمعاناة المعصومين. فالنبي صار صلى الله عليه وآله في هذا الحرج الشديد جدا، والخوف على الرسالة وعلى المسلمين بشكل عظيم. فالله سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو مطلع على الغيب ويعلم الإيجابيات والسلبيات بشكل أوسع، فهو عالم الغيب بالذات. النبي صلى الله عليه وآله إذا علم بشيء من الغيب فإنما يعلم بإطلاع الله سبحانه وتعالى، ومو بالذات، مو يعلم الغيب بالذات، وإنما يعلمه بالعرض، بتعليم من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للنبي حقيقة من الحقائق، وهي أن هناك شيء مهم، ولكن هناك شيء أهم، هناك مصلحة عظيمة تترتب على كسر هذه العادة القبلية الموجودة. هذه المصلحة تفوق كثيرا الآثار السلبية والأذى الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وآله بسبب هذا الفعل اللي راح يصير. فإذا عندما يقول له: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هذا مو قاعد يقول له أنه أنت لا تخشى الله أو أنك تخشى الناس، لا، هل الخشية حقيقة هي خشية على الناس وليس خشية من الناس. أما أن الله أحق أن تخشاه، بمعنى أن هذا التبليغ، هذا الحكم الشرعي تبليغا عمليا، هذا أهم بكثير من الآثار التي ممكن أن تترتب. وبالفعل عندما تزوج صلى الله عليه وآله من زينب بنت جحش، ما تحققت شنو الآثار؟ أكو آثار سلبية، أكو ناس، ولحد الآن على الأسف يشوفون أنه لحد الآن يشوفون فد قصص عجيبة غريبة تنسب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على هذه المسألة. يرون روايات ما أنزل الله بها من سلطان، بهو رواية مثل من رواياته، يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله أجا دخل إلى بيت زيد بن حارثة بدون استئذان. طبعا النبي صلى الله عليه وآله ما يدخل البيت فاطمة إذا ما يستأذن، يدخل إلى بيت زيد بن حارثة بدون استئذان. فدخل إلى البيت، شاهد شنو؟ زوجته تغتسل مجردة، فوقعت في نفسه. الله تحكي له هذا إنسان، إنسان عادي، إنسان مو عادي، أقل من عادي يسوي هذه الشغلة؟ شلون ترويها وتنسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا اللي هو يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا اللي يقول عليه الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا أكو إنسان هساعدني خير، لا هو عالم ولا هو كذا ولا هو معصوم، خير خير يسويها هاي، تدخل يدخل البيت إنسان آخر أجنبي وبدون استئذان ويفتح الباب ويباوع على زوجته وهي تستحيم، وين صايرة هاي؟ صور الأذية اللي توصل لنا. فهاي الأذية موجودة، والآن هم هؤلاء يتناقلون هذه الأحاديث
مذكورة في كتب السيرة،
مذكورة، هم يتناقلوه، هم يتناقلوه. فإذن على هذا الأساس تعرض النبي إلى أذية، ولكن الفائدة اللي ترتبت على هذا الزواج وهي كسر هذا العرف بعد ما ممكن التشكيك به، لأنه أكيد إذا هو يجيبهم يعني تشريع لفظي ما يكون بقوة شنو هذا السلوك العملي. إذن حقيقة هذه الآية ما بها قضية شنو إساءة أو ملامة أو عتب للنبي، وإنما هذه الآية مجرد أن هو بيان من الله لإيجابيات شيء وسلبيات آخر. فقال له أن هذا الفعل يترتب عليه، يعني زواجك من زينب بن جحش يترتب عليه فوائد وثمرات إيجابية أعظم بكثير من شنوه من الأذى اللي راح يلحق بك واللي راح تتعرض إليه. وكأنما هو طمأن لقلب النبي صلى الله عليه وآله أنه هذه الآثار اللي تتوقعها من عزوف الناس عن الدين أو كذا هذه ما راح تحصل.
بعدين هي بنت عمته، يعني هو لو كان عنده رغبة
بإنشاء
الزواج
قبل، قبل هو ليش أنا قلت بنت عمته؟ هي لي هي من صير بنت عمته؟
يعني شايف شكلها
وشايف يعني مو غريبة عليه ويعرفها. فقال الجواب أن مثل هذا العمل الذي صدر بأمر الله ومن أجل القضاء على تقليد من التقاليد الجاهلية المنحرفة، حيث كان يعتبر المتبنى كالابن من النسب، كان يخشى النبي صلى الله عليه وآله أن يحمله الناس لضعف إيمانهم على ميوله ورغباته الشخصية، وأن يؤدي ذلك إلى ارتدادهم عن الدين. وقد أطلعه الله تعالى في هذه الآية الشريفة على أن المصلحة في مكافحة هذا التقليد المنحرف أكثر أهمية من الأذى اللي ممكن أنه يتعرض إليه، والأجدر به أن يكون أكثر خشية وخوفا من مخالفة الإرادة الإلهية القائمة على مكافحة نبيه عمليا لهذا التقليد الخاطئ. إذن فهذه الآية ليست في مجال تأنيب النبي صلى الله عليه وآله وذمه، بل هي في مقام البيان والتوضيح أن هناك مصلحة مترتبة على هذا الفعل، على هذا الزواج، تفوق الآثار السلبية أو الأذى الذي يمكن أن يتعرض له شخص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من بعض المنافقين. الشبهة العاشرة والأخيرة أن القرآن الكريم يعاتب النبي صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة، منها حين أذن النبي صلى الله عليه وآله لبعض الأفراد بترك القتال، حيث يقول تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهذا المستشكل يقول، طبعا هذا وين صارت؟ في غزوة تبوك. في غزوة تبوك بعض المنافقين جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وآله بعدم قدرتهم على المسير إلى تبوك والجهاد، باعتبار تبوك للشام مسافة بعيدة. زين، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله، أذن لهم بترك الجهاد، فعاتبه الله سبحانه وتعالى فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ليش أذنت لهم؟ خل انتظر حتى تتبين شنو الصادق منهم من الكاذب. إذن هذا عتاب، والعتاب إنما يكون عن شنو؟ عن ذنب، عن مخالفة، مو؟ فإذن هذا المخالفة حتى لو ما وصلت إلى مستوى الذنب، أي مخالفة لو مخالفة، خب هاي المخالفة معناها هذه ما تنسجم ويا العصمة، ما تنسجم، لأنه المعصوم المفروض اللي هو ما يصدر منه أي شيء شنو يستحق العتاب، ما يصدر منه أي شيء يستحق العتاب. وبعد قال: ومنها تحريم بعض الأمور المحللة إرضاء لبعض زوجاته. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ فهو يحرم ما أحل الله له،
يعني عتاب من رب العالمين.
تحرم ما أحل بعد أقوى القضية، تحرم ما أحل الله لك،
مخالفة
التشريع.
تشريع،
فكيف ينسجم هذا العتاب مع عصمته؟ واضح القضية؟ فإنه هذا النبي كان الله سبحانه وتعالى يحلل شيء وهو يحرمه، هذا يعني هذا طعن حتى بمن بالأمانة بالنقيل، مخالفة صريحة بالرسالة. زين، هذا شنو هذا جوابه؟ هذا المشكلة، أكو فرد شيء أسلوب عند العرب، أكو أسلوبين عندهم، واحد عكس الثاني، لعله الدرسوا بالبلاغة إن شاء الله. أكو أسلوب يسمونه مديح بما يشبه الذم، وأكو ذم بما يشبه المديح. شوف شلون، يعني مرة إنه يجي واحد ظاهر الكلام مالته هو ذم، ولكن حقيقته هو مديح. مثلا الشاعر شو يقول؟ يقول: ولا عيب فيهم، لا عيب فيهم غير أن سيوفهم. زين، من أقول أنا فلان ما بيعيب إلا من أقول، راح أستثني مو غير استثناء لو لا، من أستثني يعني اللي راح أذكره وراء غيره شنو؟
اعتبار عيب،
عيب مو صحيح؟ لا عيب فيهم غير أن سيوفهم، يعني مثل ما أنه واحد شو تقول؟ تقول هذا إنسان شاطر وكذا وزين كلش ممتاز، ولكنه يكذب مثلا، أو ولكنه تارك للصلاة. فهذا راح شو يسوي؟ معناها أنه راح تذكر عيب مو صحيح؟ فهنا الشاعر يقول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن ثلول من قتال الكتائب أو من ضراب الكتائب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من ضراب الكتائب. شنو الفلول؟ يقول هذول ما بيهم عيب، بس هم عندهم عيب واحد، عيب واحد بيهم، انه سيوف مالتهم مثلمة هل قد ما يقاتلون. هذا السيف من يضرب بالسيف الثاني راح يتثلم، مو تنبيه، هذا مدح، هذا قاعد يمدحهم انه يقول ذولا شجعان، هذولا شجعان، ذولا يخوضون حروب كثيرة وكذا. هذا شوف هذا الجبان اجلكم الله سيفه يلمع ومزيت ونظيف ومرتاح بالقراب مالته ما طالع. وهذا شجاع، لا تشوفوا السيف مالته مثلم ومكسر وهاي هالقد ما يستعمله، مو يعني مثل ماكو واحد مثلا تجي تلقى العقل مالته استندر كل شيء ماكو بعده بقريزه ما محركه ابدا. واكو واحد ندمر العقل دماره شغله 24 ساعة ها ولا يشتغل زين. فهذا من قال لا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من ضراب الكتائبي. هذا ذمهم لو مدحهم،
هذا الذم في المدح،
هذا الهيئة هيئة ذم، بس هو حقيقة شنو
يراد بها مدح،
يراد بها مدح. فالعرب يستعملون هاي أساليب انه ظاهرها فرد شيء وحقيقتها شيء
أكسي.
اخر مو يقول انه بشار بن برد واحد خياط خياط له ثوب، فهذا الخياط اسمه عمرو، يقول هذا اعور، هذا عمرو اعور. فش قال بشار؟ فالظاهر بشار ما ارتاح للثوب، فقال خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء. ظاهرين طب واحد يقول هذا قاعد يدعي له، يدعي له انه هاي العين الثانية العورة جلق انه تصير صاحية سليمة. هو حقيقة هو شو هو يريد اعمى مو بس اعور. خاط لي عمر قباء ليت عينيه سواء، يمكن الله يعميه على هالخياطة هاي التعبانة. فإذا هذا الأسلوب موجود عند العرب وبالبلاغة مذكور، وهو ذم بما يشبه المديح ومديح بما يشبه الذم. والحطيئة يقول له دع المكارم لا تذهب لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يقول للزبرقان بن بدر. فهذا قال العمر، قال راح اشتكى الزبرقان عند عمر، قال له هذا يهجيني، قال له هيك يقول لي، يقول دع المكارم لا تذهب لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. عمر قال للرجال، قال الرجال مدحك، قال لك الطاعم والكاسي، فأنت تطعم الناس وتكسوهم. قال له هذا مو شغلك، اسأل عبد الله بن عباس، هذا خبير باللغة وبالأشعار مع العرب. أي قال له اسأل عبد الله بن عباس، قل له هذا مديح لو ذم؟ قال له هذا مديح لو ذم؟ قال له عبد الله بن عباس هذا مو بس ذمه، مو بس هجاء، هذا سلح عليه. سلح قال ليش؟ قال لي لأنه هذا قاعد يستعمل فاعل بمعنى مفعول. وقعد فإنك أنت الطاعم يعني المطعوم، الكاسي بمعنى المكسو، يعني قال سواء هو فارس وشيخ عشيرة وكذا، قال تعال صر بالبيت أنت مثل المرة، يوكلوك يصرفون عليك ويشترون لك ملابس وقعدوا اسكت. إلا أنه هو بقال يوم يومين ببيت زبرقان ما حصل من عنده شيء، أي هو زبرقان طالع وهو أجي فوقع بلسان الحطية. فإذا هذا الأسلوب موجود باللغة العربية زين. فإذا هنا هل أنه كل ما يجي هذا الأسلوب أسلوب عتاب يكون عتاب حقيقي لو لا؟ هذا الأسلوب موجود، يعني الله سبحانه وتعالى هم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا عتاب لو مو عتاب؟
هو بين ذم بس
هو راد بهم، بس هو شنو يشقى بمن يشقى؟ يشقى من شدة العبادة. فهذا حقيقة مدح للنبي لو مو مدح؟ مدح. نفس الكلام، هذا اللي انتم تشوفون ظاهره هو عتاب، هو حقيقته مدح. كيف؟ لاحظ، لأنه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان في قمة الأخلاق، ذروة بالأخلاق، والإنسان كل ما مستوى الأخلاق تكون عنده أعلى، فهذا التعامل الخلقي العالي، التعامل المثالي، ما يكون فقط ويا من ويا الناس المقربين والمحبين واللي يرتاح لهم، لا، يصير عام ويا كل الناس، ويا كل الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يعرف المنافقين اللي موجودين بالمدينة، ولكن رغم هذا ما كان يقول له، ما يقول له أنه أنت منافق، ما يقول له أنت منافق، ما يذكر له. ليش؟ لأن خلقه عالي، خلقه عالي، ما يريد يأيس الناس. هذا خب إذا قال له منافق بعد هذا يبقى بالمدينة، هذا انتهى، هذا يحطم أكثر من هذا. كانوا يجون للنبي صلى الله عليه وآله هذول بعض المنافقين يحجون للنبي فد كلام، النبي صلى الله عليه وآله يعلم أنه هذا الكلام كاذب. واحد غيره رأساً شو يقوله؟ يقول أنت كاذب، يطرده، مو؟ النبي صلى الله عليه وآله يسمع ويسكت، ما يقول له أنت كاذب، يحافظ عليه كرامته، على إنسانيته وكذا، ما يقول له تكاذب. ذول تكررت هاي العملية، قاموا شو يقولون؟ قالوا محمد أذن، يعني شنو أذن؟ يعني يصدق كل شيء. شو تريد تحكي له؟ هو يصدق، روح احكي له بكيفك، شو تريد تحكي له هو يصدق. شوف المستوى الرفعة اللي يتعامل بها النبي صلى الله عليه وآله
بالمقابل،
مقابلها شوف مستوى الدناء اللي يستعملون. فالله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء، ايش قال لهم؟ شوف، قال لهم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهذه سورة التوبة الآية 61، سورة التوبة آية 61. فتلاحظ أنه مستوى التعامل العالي، خب هذا كانوا يكذبون والنبي ما يقول لهم أنتم تكذبون، بيسكت عنهم. وهذا التمادي سوى أنه شنو؟ قاموا يوصفون النبي بأنه أذن، يعني تعبر عليه كل شيء، أي شيء تحكي له صدقه يمشي. ورغم هذا ما بطل طريقة النبي، لأنه أخلاقه عالية، أخلاقه عالية. فهنا من نلاحظ هذا الكلام أنه عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ هذا النبي صلى الله عليه وآله ما راد يفضحهم، هو كان بإمكانه أنه شنو يقول لهم؟ لا، ما أذن لكم، ما أذن لكم بالقعود، فعليكم شنو؟ الخروج للجهاد. طبعا ذولا منافقين، ما راح يطلعون، راح شنو؟ ينفضح النفاق مالتهم بين الناس وبالمدينة. فهو قبل عذرهم، قبل عذرهم شنو؟ حفاظا على ما وجوههم، قبل عذرهم، رغم أنه كان يسبب له ألم. هاي القضية تسبب له ألم، أكو منافقين راح يبقون بالمدينة، بس تحمل الألم هو على نفسه في سبيل الحفاظ على من؟
على
كرامة هذول الناس، وفي سبيل أنه ما يجعلهم ييأسون، لأن هذا الإنسان من توصله إلى النهاية، حافة النهاية، بعد ييأس، بعد ما تترجى من عنده فرد شيء، مو؟ شايف الإنسان من السقطة بالمجتمع؟
بعد ما عنده شيء
خاف عليه، هذا بعد يصير قنبلة. هذا إذا تمخلي له فد خط رجعة، مخلي له فد شيء، ممكن انه يراجع حساباته، يراجع كذا ويرجع مرة ثانية، ممكن يهتدي ويرجع يصير بشر سوي. اما اذا انت فضحته، سقطته بالمجتمع، خذي كانت نقول له منافق، يعني تهمة كلش قوية بالمدينة، بحيث يسقط انت، هذا راح ييأس، ينسد الطريق امامه نهائيا. واكو بيهم ما ينسد الطريق أماهم نهائيا، ورجعوا مثل جبل ابن الأيهم، شرد ورجع صار نصراني مرة ثانية. إذن هنا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الآلام في سبيل الحفاظ على مستواهم وكرامتهم وعلى إمكانية رجوعهم إلى الحق. أما الآية تقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هنا الله سبحانه وتعالى يقول للنبي إنك حرمت على نفسك، مو حرمت بمعنى أنه تشرعت، مو شرعت، هذا شيء مباح إله، مباح إله. فالنبي من حال باقي الناس من المباح إلى أن يقارب زوجته أو أزواجه، مو؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله مراعاة لبعض الأزواج، بعض أزواجه والغيرة المفرطة اللي كانت عندهم، فحلف أن لا يقترب من فلانة من إحدى زوجاته. خب هذا ذنب، هذا مباح، فالشيء مباح بالنسبة إليه، هو حرمه بمن حرمه باليمين، ما حرم بالتشريع. فرق بين أنه يشرع وبين أنه يقسم أن لا يفعل كذا. أنا هسه أي شيء مباح ممكن أنه أقسم أنه لا أفعله، ممكن أنه. يعني شخص مثلا يشرب جقاير دخان فيدخن، يمكن أنه يحرم التدخين على نفسه، التدخين بالأصل شنو هسه عندنا مباح، مو
مباح
باعتبار براءة، زين يقدر يحرم التدخين على نفسه، بل يقدر يحرم يقسم أنه ما يدخن، بعد القسم يصير شنو، بعد يمنعه من يوجب على نفسه أنه. فإذا هذا التحريم مو تشريع، فرق بين أنه يشرع فالشيء حرام ويجعله حلال، أو شيء حلال ويجعله حرام. يعني فرد شيء أنه هو الله سبحانه وتعالى جعله شنو حلال، وهو النبي يجي يقول هذا الأمر حرام.
بس ما عدل بين زوجاته إذا حرم على واحدة ما يقترب له النبي
شنو؟
وما عدل بين زوجاته مثلا واحدة ما يتقرب له
لا أمر مباح هذا
الشيء.
لو شون يعني
ممكن أنه يكون لي فترة معينة محددة، ممكن يكون مطلقا، لا فرض قضية أنه شنو هو متدب له، هو إرضاء لواحدة، إرضاء لواحدة هي هاي المصيبة، فيريد يسكتها، قالها أنا هاي بعد ما أقترب لها هيك. فهنا تشوف أنه النبي شنو اللي سواه، اتنازل عن حق من حقوقه في سبيل أنه شنو، أنه يرضي هاي الزوجة أو يهدئها، يهدئ عصبيتها، يهدئ الغيرة مالتها. زين هذا حرام؟ محرم، هذا محرم، أنه الإنسان يتنازل عن حق من حقوقه في سبيل الآخرين، في سبيل يهدئ الآخرين. يعني أنا هسا أجي أطلب زيد بفد مبلغ من المال، وهذا الطلب مالتي لزيد مسوي لفت حساسية ومتأذي وكذا، وقت اللي أجي أنا أتنازل عن حقي، أتنازل عن فلوسي، أقول له أنا هاي الفلوس أعتبرها بريء الذمة منها، زين هذا فرد شيء زين لو مو زين؟
زين.
خب أنا هذا سويته أذيت نفسي، مو أنا فلوسي اللي أنا استحقها عليه أسقطتهن عنه في سبيل شنو؟ في سبيل هو يرتاح، في سبيل هو ارتاح. فالنبي صلى الله عليه وآله هنا ضغط على نفسه، منع نفسه من شيء محلل في سبيل أنه يرضي هذه الزوجات اللي ارتفعت عند مؤشر الغيرة إلى مستوى عظيم. فإذا هذا العتاب ما يدل بلي
أنا مؤذي،
ما يدل هذا العتاب اللي هم بحسب كلامهم أنه على ارتكاب النبي صلى الله عليه وآله ما يخالف العصمة، غير ما هو حق من حقه وهو تنازل عنه. فالله سبحانه وتعالى شفقة به يقول أنت ليش تحرم على نفسك ما أحله الله بك، مو يحرم يشرع، يعني أنت ليش حلفت أنه ما تقارب هاي المرأة إرضاء وهو محلل إليك. فهذا معناه أنه ارتكب فرشية محرم
أو من كيف
ما ارتكب فرشية
شرع
محرم. لاحظ قال والجواب أن مثل هذا الخطاب في واقعة مدح بأسلوب العتاب، حيث يدل على مدى ما كان يملكه النبي صلى الله عليه وآله من شفقة وحنان حتى على المنافقين ومرضى القلوب، حيث لم يبعث اليأس فيهم ولم يكشف عن أسرارهم، وإلا كان ممكن أنه يفضحهم ويفضح نفاقهم. وأيضا حين يقدم مرضى زوجته على رغباته وميوله، ويحرم باليمين عملا مباحا، إذن مو بالتشريع، باليمين بالقسم مباحا في حقه. وهذا لا يعني والعياذ بالله أنه يحاول تغيير حكم الله وتحريم الحلال على الناس. هو قال حرم هذا الشيء على الناس، قضية شخصية تخصه. وفي الواقع أن هذه الآيات من ناحية ما نظير الآيات التي تشير إلى جهود النبي صلى الله عليه وآله الكبيرة واهتمامه البالغ وحرصه وتحرقه الشديد لهداية الكفار، أمثال قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. بخع نفسه يعني قتلها من الحزن والغضب. زين هنا المولى هماتين هذا الأسلوب شنو؟ كأنه أسلوب عتاب. أنت على شنو قاتل نفسك ومؤذي نفسك لأنه ذولا شنو لا يؤمنون؟ لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن. فإذا هذه الآيات تدل على أنه النبي ارتكب شيئا محرما، لو هذه الآيات تدل على مدح للنبي وأنه قضية إيمان الناس وهدايتهم هذه من أولوياته، أو الآيات التي تدل على ما يبذله من جهد ومشقة في سبيل عبادة الله، مثل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مديح. وعلى كل حال فلا تنافي هذه الآيات عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا آخر ما أردنا بيانه في هذه الدورة المباركة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دورات عقائدية لاحقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.